بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح أصول التفسير من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وما زال الحديث بنا موصولا عن النوع الذي يشمل المتعلق بالأحكام. قال: ومنها ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14. ذكرنا إلى العاشر، وهذا الحادي عشر والثاني عشر. قال: الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وهو كثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى. الناسخ والمنسوخ يعني أن تأتي آية فتزيل آية أخرى أو تزيل حكمها، وفرق بينه وبين التخصيص. التخصيص أخف من ذلك، التخصيص لا يلغي الآية ولا يلغي حكمها بالكلية، وإنما يلغي حكمها بالنسبة لبعض الأفراد. ولذلك كثير ممن يعارض النسخ يقول بالتخصيص، يعني وإن لم يوافق على النسخ فيوافق على التخصيص. ذلك أن التخصيص أخف أهون، لأنه لا يلغي آية ولا يلغي حكم آية بالكلية، إنما يلغي حكمها في بعض الأفراد دون بعض. الناسخ والمنسوخ إذن هما شيئان: شيء أثبت حكم، وشيء جاء بعده فألغى هذا الحكم، وربما ألغى الآية كلها من القرآن فلم تعد آية تقرأ، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني لم يعد يقرأ بها، ننسها لم يعد يقرأ بها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثير في القرآن وفيه تصانيف لا تحصى. علماء ألفوا مؤلفات كثيرة جدا في مسألة الناسخ والمنسوخ، فهو علم مستقل برأسه. قال: وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده في الترتيب، بمعنى أن هناك ترتيب لنزول القرآن الكريم، وهناك ترتيب للقرآن في المصحف. فلما تتبع العلماء الناسخ والمنسوخ وجدوه دائما يأتي بعده، سواء في النزول أو في الترتيب في المصحف. يعني لا بد أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ بالنسبة للواقع. يكلف الله تبارك وتعالى الناس بشيء، ثم ينزل آية أخرى يلغي هذا الشيء، أو يلغي هذه الآية يزيلها من القرآن. فإذا رتبت في القرآن الكريم ترتب أيضا على هذا الترتيب: الناسخ يأتي ثانيا والمنسوخ يأتي أولا، إلا في آية العدة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسختها آية: يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. ما معنى الآيتين؟ الآية الأولى تقول إن عدة المرأة التي مات زوجها عام كامل، والآية الثانية تقول عدتها 14 فقط. إذن فهنا تعارض، والتعارض أدى بنا إلى أن نبحث عن أولا وما الذي نزل منهما آخرا، وهل يمكن الجمع بينهما؟ فلم يمكن الجمع بينهما، وظهر أن منهما متقدم ومتأخر، فألغينا المتقدم وأثبتنا المتأخر. هذا التقدم والتأخر بالنسبة للنزول، بالنسبة لتاريخ نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول وهي قبلها في الترتيب، يعني في ترتيب المصحف، إذا فتحت المصحف مثلا مصحف الملك فهد، تجد في الجهة الشمال الآية الناسخة اللي هي 4 أشهر و10، تقلب الصفحة على الجهة اليمين فتجد الآية المنسوخة، يبقى الآية الناسخة جاءت أولا، ها، وهي آية رقم 234، وتجد الآية المنسوخة جاءت ثانية وهي آية 40. فإذا هنا جاء الإيه؟ جاء الناسخ قبل المنسوخ، لكن في ترتيب المصحف فقط، لكن في ترتيب المصحف فقط، يعني مش في الإيه؟ مش في ترتيبها بالنزول عند الله تبارك وتعالى، فإنه ما من ناسخ إلا وجاء بعد منسوخه بلا استثناء، يعني في النزول. قال والنسخ يكون للحكم والتلاوة معا، نسخ يكون للحكم والتلاوة معا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى 10 رضعات معلومات، فنسخنا 5 معلومات. كلمة 10 رضعات معلومات يعني يحرمنا، 10 رضعات معلومات يحرمنا. فمتى رضع الطفل من امرأة 10 مرات، من امرأة 10 مرات، فهذا يحرم هذه المرأة وكل من رضع منها من أولادها وغيرهم على هذا الطفل، فلا يجتمع معهم بنكاح. ثم نسخنا 5 معلومات. الآن هل نقرأ هذه آية في القرآن الكريم؟ لا. هل نعمل بحكمها 10 رضعات معلومات يحرمنا؟ لا. يبقى إذن هذا نوع من أنواع النسخ، وهو للحكم وللتلاوة، نسخ الحكم ونسخ التلاوة، يعني لم يعد يعمل بهذا، وأيضا لم يعد يقرأ في القرآن الكريم، فلا هو باللفظ موجود في القرآن ولا بالحكم موجود في القرآن. قال ولأحدهما، أي الحكم فقط ينسخ الحكم، تبقى آية مقروءة في القرآن الكريم ومع ذلك لا يعمل بها. إذا كانت الآية كآية العدة مثلا، آية العدة لا نعمل بالآية التي تقول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، رغم أنها موجودة في القرآن كآية العدة، رسمها موجود، لكن حكمها غير معمول به. ما الحكمة من وجودها؟ الحكمة من وجودها التلاوة، فالتلاوة عليها أجر. الحكمة من وجودها معرفة مراحل التشريع. الحكمة من وجودها مراعاة رحمة الله تبارك وتعالى والانتباه لها، كانت سنة طويلة ومشقة، خفف على المرأة. فالتدرج لا، لا لا يمكن، لأن إذا نزلناها على بعض الأفراد وقلنا وصية لأزواجهم والذين يتوفون، الذين عامة، والتي بعدها والذين يتوفون عامة، في آية الصيام وهي قوله تعالى إيه حتى تكون خاصة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذه عامة أيضا، عامة، من شهد، كل من شهد يجب عليه الصيام، تمام. فهنا الآية منسوخة لأنه لا يمكن الجمع، لم يصر العلماء إلى مسألة القول بالنسخ إلا بعد أن تعذر الجمع بينهما. تقصد على الذين يطيقونه؟ طبعاً بعض العلماء قالوا على الذين يطيقونه، هذه خاصة بالرجل الكبير، المرأة العجوز، الحامل، والمرضع، وهكذا. هذا يمكن فيه القول بذلك، هذا يمكن فيه القول بذلك. ولذلك اختلف فيه العلماء بين قائل بالنسخ وبين قائل بالتخصيص وبين قائل بأنها مراحل للتشريع. تمام؟ هذه تدخل في النسخ أيضا. نعم. إذن فنسخ الحكم فقط وإبقاء الرسم هذا نوع من أنواع النسخ، يعني موجود في القرآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهي آية تقرأ ولكن لا يعمل بها. قال: والرسم فقط. الرسم فقط يعني يرفع الرسم لا يعمل به، لكن يعمل بالحكم، يعمل بالحكم. وكلمة فنسخنا بخمس معلومات، خمس رضعات معلومات يحرمنا، هذه ليست آية في القرآن الكريم، كانت آية رفع لفظها، لكن هنا إيه؟ هنا حكمها يعمل به، حكم هذه الآية. قال: نحو إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت في سورة الأحزاب، رواه الحاكم وغيره. إذن هذه أيضا كانت آية في سورة، وكانت تتلى، تلاوتها، رسمها، كتابتها في المصحف رفعت، لكن بقي حكمها معمولا به. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجمت الأمة كلها إلى نهاية عصر الخلافة، يعني من 100 سنة فقط كان معمولا بهذا الحكم تقريبا. نعم. فهذا اسمه إيه؟ اسمه النسخ. فالنسخ يقع للحكم والتلاوة مع 10 رضعات، يقع للتلاوة دون الحكم مثل 5 رضعات ومثل إذا زنى الشيخ والشيخة، ويقع للحكم فقط والتلاوة تبقى موجودة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. الثالث عشر والرابع عشر من أنواع علوم القرآن المتعلقة بمباحث الأحكام المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه، ولكن الحديث ضعيف. ثم نسخت وبقيت 10 أيام وقيل ساعة، وهذا القول هو الظاهر، الظاهر أنها بقيت ساعة فقط، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي رضي الله عنه كما تقدم، يعني ما ورد أنه عمل بها غير علي، وإن كان هذا الوارد ضعيفا كما تقدم. الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود من الآية أنها نزلت تنهى الصحابة رضوان الله عليهم أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن من الشؤون، لابد أن يكون الشأن الذي يسألون فيه ويتكلمون فيه مهمة، بحيث لا يشغل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتطرق بعض الناس فيه إلى ما لهم عنه غنى، حتى أن يسألون في أشياء قد تضر ولا تنفع، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، لأنه ضيق على الإيه؟ ضيق على المسلمين. فلأجل هذا شرع الله تبارك وتعالى لهم إذا هم أرادوا السؤال أن يتصدقوا بصدقة لله قبل أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الآية لم تبقى كثيرة، حتى نزل بعدها قول الله تبارك وتعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فآخر الآية. قال: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 6. الأول والثاني الفصل والوصل، ويأتيان في المعاني. المعاني هو علم المعاني، واحد من علوم البلاغة التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي كتب السيوطي في 14 علما. قال: حدهما وأقسامهما، تكلم عليهم في مسألة المعاني. والمراد بالوصل العطف، وبالفصل تركه. مثال الأول هو الوصل، وإذا خلوا أي المياطينهم أي إلى رؤسائهم من المنافقين مثلهم أو من اليهود، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه آية نفصلها عن الآية التي بعدها، إذا قرأنا نفصلها. أي قوله تعالى الله يستهزئ بهم، فصل فلم يعطف، ما قالش فالله يستهزئ بهم أو والله يستهزئ بهم، ترك الفصل. لماذا؟ قال لأنه ليس من مقولهم. لو قلنا إيه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ها والله يستهزئ بهم، تمام، هذا ليس من بقية القول الذي قالوه، ولذلك فصل بينهما. قال والثاني هو الوصف، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وصل بالعطف للمناسبة المقتضية له، في مناسبة هي مناسبة المقابلة، الأبرار مقابل للفجار، في نعيم مقابل لفي جحيم. فهذا علم من علوم المعاني أو نوع من أنواع علوم القرآن التي ترجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. كذلك الإيجاز والإطناب والمساواة تأتي في المعاني. الإيجاز أن يعبر باللفظ بكلمات أقل ويوفي بالمعنى، الإطناب يرى الكلمات يكسر الكلمات ويوفي بالمعنى، تمام، المساواة يأتي بكلمة مقابل كلمة وجملة مقابل جملة مساوية لها في نفس الألفاظ ومساوية لها في المعنى. يبقى إذا قلت الألفاظ يسمى إيجاز، وإذا زاد ومساوية لها في المعنى. يبقى إذا قلت الألفاظ يسمى إيجاز، وإذا زادت يسمى إطناب، وإذا كانت بقدر بعضها تسمى مساواة. قال مثال الأول لكم في ولكم في القصاص حياة، قال فإن معناه كثير ولفظه يسير. كلمات إيه؟ قليلة، ألفاظ قليلة، والمعاني التي إذا أراد الإنسان يعبر بها عن هذا المعنى يتسع عليه المعنى. إذا خالفت الألفاظ الموجودة في القرآن وردت أن تعبر بعيدا عنها تعبر بإيه؟ بكلمات كثيرة جدا جدا. قال لأنه قائم مقام قولنا الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة له. عبر بأربع سور تقريبا عن هذه الجملة التي لا تأخذ أكثر من ربع سطر، تمام. فهذا اسمه إيجاز. ومثال الثاني قال ألم أقل لك في الآية التي قبلها قال ألم أقل إنك، لم يقل قال ألم أقل لك إنك، هنا زاد كلمة لك، تمام، أطنب بزيادة لك توكيدا لتكرره، أكد على أنه إيه، على أنه كرر الكلام سابقا. وفيها معنى آخر والله أعلم يمكن أن يقال، وهو أنه لما قال له في الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع، كانت المخالفة من موسى قليلة، كان لا يزال في البداية ربما نسي عذر فلم يعنف معه في الكلام، لم يشدد، ها، ولما نسي مرة أخرى أو ظهر بقى أنه لم ينسى وإنما تعمد المخالفة والسؤال، ها، والعهد قريب بالكلام الأول والرد الأول، فأغلظ له هذه المرة، شدد عليه، قال ألم أقل لك إنك، يعني زاد كلمة لك هنا ليس فقط للتأكيد وإنما زيادة في الإيه، في الزجر. قال ومثال الثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن معناه مطابق للفظه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يجوز أن تقول ولا يعود المكر السيء إلا على أهله، وهكذا كل كلمات مساوية للكلمات. السادس القصر، يأتي في المعاني. هذه كلها من إيه؟ من الستة كلها من علوم البلاغة. القصر يأتي في المعاني، ومثال وما محمد إلا رسول، ما إلا أي لا يتعدى إلى التبري من الموت الذي هو شأن الإله. معنى كانت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، معناه إن هو رسول فقط، تمام، لا يمكن أن يتجاوز يتجاوز مسألة الموت فيحيا الحياة الأبدية، لأنه ليس بإله، الإله فقط هو الذي لا يموت، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيموت. قد خلت من قبله الرسل معناها إيه؟ معناها ماتوا فسيموت. وكما قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم، يعني هذه مثل هذه استدلال بموت الآخر على موت الأول. قال ومن أنواع هذا العلم ما لا يتعلق بما تقدم، وهو كالذيل والتتمة له، وذلك بحسب المذكور هنا أربعة. يقول بحسب المذكور هنا لأنه يختصر، وإلا فهناك أنواع كثيرة ذكرها في التحبير، أنواع أكثر ذكرها في معترك الأقران، أنواع أكثر وأكثر ذكرها في الإتقان، وهكذا. قال الأول الأسماء فيه أي القرآن، من أسماء الأنبياء 25: آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وداود وسليمان وأيوب وذو الكفل ويونس وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أسماء الملائكة 4: جبريل وميكائيل وهاروت وماروت، تحبير الرعد والسجل ومالكا وقعيدا. ومن أسماء غيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان الحكيم وتبع وهو رجل صالح كما في حديث رواه الحاكم، ومريم وأبوها عمران وأخوها هارون وليس أخا موسى عليه السلام. ففي الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران وكانوا نصارى، فقالوا ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين موسى وعيسى ماك، يعني من الزمان بين موسى وعيسى زمن طويل جدا جدا، فكيف يقال لمريم يا أخت هارون؟ ظنهم أن هارون هنا أخو موسى. قال فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وعزير، وعزير، عزير أيضا من الإيه؟ من الصالحين المذكورين في هذه الآية، من أسماء غيرهم، من أسماء غير الملائكة وغير الأنبياء، لا لم يكن عزير نبيا. نعم. قال ومن الصحابة زيد بن حارثة المذكور في الأحزاب لا غير، يعني لا يوجد إلا زيد رضي الله عنه. والثاني الكنى، يبقى إذن هو زاد النوع الأول الأسماء، فمنها أسماء الأنبياء، منها أسماء لملائكة، ومنها أسماء لغيرهم من الناس. قال والثاني الكنى، ما الفرق بين الاسم والكنية؟ الاسم يسمى به علم، ها، والكنية ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم. الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب واسمه عبد العزة، ولهذا لم يذكر باسمه. لماذا؟ إن كلمة معبد لغير الله، لأنه حرام شرع، وقيل للإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب، وكان كني به لإشراق وجهه. يعني كأن القرآن الكريم هنا قلب المقصود في الكنية، كنية أبو لهب لأنه كان في إشراق وضوء في وجهه، فقال القرآن أبو لهب يعني يصلى الإيه؟ يصلى نارا ذات لهب، يعني يصلى اللهب. الثالث الألقاب، اللقب، ما معنى اللقب؟ اللقب ما الفرق بين اللقب بقى والكنية والاسم الآن؟
اللقب يكون
يعني ما جاء لمدح أو ذم، ما جاء لمدح أو ذم، يعني قصد به مدح الإنسان أو ذم الإنسان. ولذلك يجمع في أسماء مثلا مثل أسماء العلماء يذكر كل هذا، شمس الدين هذا لقب، محمد يبقى هذا اسم، أبو عبد الله هذه كنية، وهكذا. لقب ذو القرنين اسمه الإسكندر على الأشهر، ولقب بذلك لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه كان برأسه شبه القرنين، وقيل كان له ذؤابتان، وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس. وابن كثير في البداية والنهاية يحقق أن كلمة الإسكندر ليس المقصود منها الإسكندر الأكبر المقدوني، وإلا فإن هذا كان كافرا وثنيا ولم يكن عابدا تقيا، لم يكن صالحا. والإسكندر المذكور في القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى أنه كان عبدا صالحا، فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تمام، فهذا كله دليل على إيمانه، وهذا مقصود هنا الإسكندر بمعنى المقدوني أو من كان مثله في الكفر، فهذا خطأ.
في قول ابن عباس يقول أن الصعب بن مرادة
أي من كان، لكن هو كان إنسانا صالحا. وهناك من القواعد في تفسير القرآن الكريم أن ما سكت عنه القرآن فلم يذكره فهو ليس فيه فائدة، ما ذكره القرآن ذكره القرآن هو الفائدة المقصودة فقط، وما أغفله وتركه لم ينسه لم ينسه، وهو على المحك، ربما يكون صدقا وربما يكون كذبا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوه، يعني معناها أن ربما الذي يحكونه يكون فيه صواب فتكذب بصواب، وربما يكون ما يحكونه فيه خطأ فإن قبلته وصدقت به وتكلمت به يكون فيه خطأ. نعم، عليه السلام لقب به فالمسيح هذا أيضا من الألقاب المذكورة في القرآن، ذكر في القرآن لقب ذو القرنين وذكر لقب المسيح. لقب به إما من السياحة، يبقى مسيح لأنه من السياحة، سياحة يعني مسح الأرض سعيا وسيرا، أو لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص له، يعني كان ليس له أصابع، رجله ممسوحة، وقل لغير ذلك أنه كان يمسح على الناس فيبرأ الأكمة والأبرص وهكذا. فرعون اسمه الوليد ابن مصعب، لأن لقب فرعون كان في مصر مثل لقب القيصر في الروم، مثل لقب كسرى في فارس، فكل من يتولى الشأن كان يسمى فرعون. الرابع وهو الأخير مما زاده السيوطي في التتمات، الرابع وهو الأخير مما زاده السيوطي في التتمات المبهمات، الرابع المبهمات، مؤمن آل فرعون هكذا ذكر في سورة غافر، قال الذي في سورة غافر اسمه حزقيل، الرجل الذي في سورة ياسين في قوله تعالى أو حزقيل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اسمه حبيب بن موسى النجار. وهذا أيضا أشياء مما أخذ عن أهل الكتاب، فربما كانت صوابا وربما كانت خطأ. فتى موسى عليه السلام الذي في سورة الكهف يوشع ابن نون، وهذا ثابت في السنة. الرجلان اللذان في سورة المائدة في قول تعالى قال رجلان من الذين يخافون هما يوشع وكالب. أم موسى عليه السلام اسمها يوحانذ، وبالحاء المهملة وكسر النون وبالذال. امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، وهذا ثابت بالسنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فسماها قال آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. العبد في سورة الكهف في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، الخضر
رجلان
نعم قل قال رجلان هما يوشع وكالب. لا لا هذا خطأ في الطبع. نعم أم موسى عليه السلام اسمها يوحانز، قلنا امرأة فرعون هي آسية. العبد في سورة الكهف في قول تعالى فوجد عبدا من عبادنا، العبد هنا من؟ ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الغلام الذي في قصتي في قوله تعالى لقي غلاما فقتل اسمه حيسور، وقيل جيسور، وقيل حيسون. اسمه حيسور بالحاء المهملة، وقيل بالجيم بعدها مثنى تحتية للياء، وقيل نون آخره راء يعني حنسور أو جنسور، وقيل نون ها يبقى حيسون أو حنسون يعني اختلف فيه، وكله أيضا من كتب أهل الكتاب لم يصح فيه حديث. الملك الذي في قصته في قول تعالى وكان وراءهم ملك، قالوا اسمه هدد ابن بدد، كلاهما بوزن سرد. العزيز اسمه اطفير، عزيز العزيز اسمه اطفير، عزيز اللي هو ذكر في قصة يوسف عليه السلام. اطفير او قطفير امرأته اسمها راعيل، هذا ما ذكره البلقيني في هذه المواضع، ووراء ذلك اقوال اخرى سردناها في التحبير وهي اي المبهمات في القرآن كثيرة جدا، ولم يستوفها ابن البلقيني ولا قارب، وفيها تصنيف مستقل للسهيلي. السهيلي له كتاب اسمه التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. سهيلي كان في سنة 580 هجري. البدر بن جماعة له أيضا كتاب اسمه التبيان، قال السيوطي وقد استوى شيئا ورتبتها على فصول ولله الحمد. بل السيوطي له كتاب ألفه ربما بعد هذا الكتاب بعد إتمام الدراية ولم يشر إليه هنا لأنه تأخر، كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. هذا آخر ما ذكره في أصول التفسير، وهو ختام كلامنا اليوم وكلامنا في أصول التفسير من إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.